الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الحديث في الأمس إلى رواية الفقيه الواردة في المجلد الرابع صفحة 297، حيث نقل الصدوق رضوان الله تعالى عليه رواية قد تضمنت جملة لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. لذا دار الحديث عن ثبوت هذه الزيادة وعدم ثبوتها وهي في الإسلام. وقد نقلنا الرأي الجديد للسيد الخوئي قدس سره الذي كان ملخصه أن هذه الرواية إنما تكون صحيحة عند الصدوق قدس سره، ولا تلازم بين الصحة عنده والصحة عندنا. وقد أضفنا إلى كلامه قدس سره أن الجزم الحاصل عند الصدوق ثبوت هذه الرواية مع زيادة في الإسلام أعم من الجزم الوجداني أو التعبدي، والجزم الوجداني غير محرز، والجزم يعني والجزم الوجداني غير محرز عندنا، والجزم التعبدي لا ينفعنا. نعم، إذا عرفنا ذلك يمكن أن يدعى بأن الجزم بورود الرواية المتضمنة لزيادة قيد في الإسلام لم تثبت حتى عند الصدوق قدس سره، بالرغم من ذكره لهذه الرواية وإن كان قد ذكرها، ولكن ليس جازما بورودها عن رسول الله. لماذا؟ عندما نرجع إلى الرواية اللي هي في المجلد الرابع صفحة 297 لا يحضره الفقيه، يقول فيها: لا يتوارث أهل ملتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. وذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فيء للمسلمين، نعم، وأن المسلمين أحق بها من المشركين، وأن الله عز وجل إنما حرم على الكفار الميراث، يعني الميراث من المسلمين، عقوبة لهم بكفرهم، كما حرم على القاتل الميراث. وكيف صار الإسلام يزيده شرا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يزيد ولا ينقص، ومع قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار في الإسلام؟ فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا، بحيث يمنعه من شنو؟ من أن يرث الكافر. ومع قوله عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون. هذه الرواية التي تلوناها على مسامعكم يظهر منها أن الصدوق رضوان الله تعالى عليه قد ذكرها في مسألة ميراث أهل الملل، وهي أن المسلم إذا مات هل يرثه الكافر، والكافر إذا مات هل يرثه المسلم؟ فإن أبناء العامة قالوا بأن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر. فالصدوق رضوان الله تعالى عليه في مقام الاحتجاج على العامة بأن الكافر لا يرث المسلم عقوبة له على كفره، فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم من الميراث؟ وكيف صار الإسلام شراً مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يزيد ولا ينقص؟ والحال أنه لو منعنا المسلم من الإرث لكان الإسلام موجباً لنقصه، ومع قوله لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شراً. فإن الصدوق قدس سره بصدد الرد على العامة الذين منعوا المسلم من إرث الكافر أيضاً كما منع الكافر من إرث المسلم، فهو يحتج عليهم كيف لا يرث المسلم وكيف يكون الإسلام موجباً للضرر عليه حيث يمنع من الإرث، حيث يمنع من الإرث، والحال أنكم رويتم بطرقكم أنه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. إذن بعد ملاحظة الرواية وملابساتها يتضح أن نقل الصدوق لهذه الزيادة إنما هو من باب من فمك ودينك، وليس نقلها كاشفا عن جزمه بورودها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟
في مقام الاحتجاج،
في مقام الاحتجاج جايينهم أنتم ترون بأنه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، والحال أنهم تثبتون الضرر هنا في الإسلام، كيف يمكن ذلك؟ هذا مو دليل على تبنيه لهذه الزيادة في الإسلام.
نعم.
واضح؟ إذا اتضح ما ذكرناه وثبت أن زيادة في الإسلام لا تدل على لا يدل على ورودها خبر قوي السند، فلا مجال لدعوى أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة زيادة قيد في الإسلام والنقيصة لا ضرر ولا ضرار من دون قيد في الإسلام، فبما أن الغفلة في الزيادة نادرة على الغفلة في النقيصة فالمجرى يكون أصالة عدم الزيادة لأنه زيادة ثابتة. نعم، يعني عدم الغفلة عن الزيادة، فالزيادة ثابتة مثبت زيادة قيد في الإسلام. بعد إحنا في غنى عن هذا اللجوء إلى أصالة عدم الغفلة بالنسبة إلى الزيادة. واضح؟ لأنه الغفلة تارة توجب الإنسان الغافل أن يزيد شيئا مما سمعه، وتارة الغفلة تجعل الغافل أن ينقص مما سمعه عند نقله، ولكن أن الغفلة تكون سببا للغافل لإسقاط شيء هذا كثيرا ما يحصل، ولكن الغفلة التي تكون سببا للغافل أن يتفوه بشيء لم يسمعه هذا نادر جدا، لا نقول مستحيل ولكن نادر، فالأمر دائر بين النادر والأندر لا شك ولا ريب، نأخذ بشنو؟ بالأندر، فتثبت الزيادة. هكذا قالوا أصالة عدم الغفلة عن الزيادة. احنا بعد ما نحتاج هذا الأمر إلى هذا الأصل. واضح؟ هذا اللي بنقوله بعد ما شفنا بأنه أولا هذه الزيادة واردة في خبر المرسل نعم وضعيف. ثانيا عندما درسنا ملابسات النص أنه كان في مقام الاحتجاج وهذا الجسم حتى بالنسبة إلى الصدوق لا يجزم به بأنه كان جازما بثبوت هذه الزيادة عن رسول الله أم لا. بعد ما نحتاج إلى هذا الأصل أصالة شنو؟ عدم الغفلة عن الزيادة. وكذلك نكون في غنى عن رد هذه الدعوة وهو الرجوع إلى أصالة عدم الغفلة عن الزيادة بما قاله المحقق النائيني قدس سره من أن هذا الأصل إنما هو أصل عقلائي ولا يعلم بناء العقلاء في مثل المقام على تقديم أصالة عدم الزيادة إذ من المحتمل أن الراوي قد رواها مع قيد في الإسلام على غرار لا رهبانية في الإسلام لأنه ذهن مأنوس بهذا الأمر أو لا إخصاء في الإسلام أو لا مناجشة في الإسلام فعندما جاء إلى لا ضرر ولا ضرر أضاف لها ماذا؟ في الإسلام. بسبب مأنوسيته الذهنية بهذه التعابير هكذا رد هذا الأصل فإننا في غنى عن هذا الجواب بما أثبتناه من عدم حجية رواية الفقيه بالنسبة إلينا لأنه جزم الصدوق لا يستلزم الجزم عندنا. وبعد أن ذكرنا من ملابسات الرواية التي نقلها الصدوق قدس سره زين لقائل أن يقول ما هي الثمرة المترتبة على ثبوت قيدي في الإسلام؟ السؤال لا ضرر ولا ضرار من دون قيد في الإسلام أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام شنو الثمرة العملية المترتبة على هذا القيد حتى نريد أن نبحث بأنها وردت مع القيد أو مجردة عن القيد؟ وهو في الواقع أمر مهم ينبغي الالتفات إليه. وفي الجواب نقول أن هناك ثمرة عملية مهمة تترتب على ثبوت القيد وعدمه لأننا لو قلنا بأن قيد في الإسلام ثابت في وروده ففي هذه الحالة لا بد من الالتزام بكون لا في قوله لا ضرر ولا ضرار أن تكون نافية بمعنى أن الحكم الشرعي إذا كان موجبا للضرر فهو منفي في الشريعة الإسلامية هذا هو معنى اللام نافية فيكون مؤدى القاعدة نفي الحكم الضرري ومن هنا تكون هذه القاعدة حاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف كما هو رأي الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه واضح؟ يعني عندما نجعل الله نافية بمعنى نفي الحكم الضرري فإذا ثبت عموم يثبت حكما ولكن هذا الحكم كان ضرريا فهذه القاعدة تكون شنو حاكمة على تلك العمومات المثبتة للأحكام التكليفية. وببيان آخر لو كان القيد ثابتا سوف تكون لا نافية وذلك لأنه في هذه الحالة سوف يكون الجار والمجرور في قوله في الإسلام متعلقا بفعل مقدر محذوف والتقدير لا إضرار موجود لا ضرر موجود في الإسلام. لا ضرر موجود في الإسلام ومعناه أنه لا يوجد حكم ضرري في أحكام الإسلام، وهذا المعنى يوافق حكومة القاعدة على عمومات الأحكام، ولا يناسب كون لا الناهية كما اختاره شيخ الشريعة الإصفهاني قدس سره بأن يكون معناها لا تضر في الإسلام، فتكون القاعدة دالة على حكم تكليفي فرعي ولا يكون له الأهلية على تقديمه بالنسبة إلى شنو؟ أحكام التكليف. ينفذ حكم فرعي بأنه لا تضر الآخرين. وعلة عدم المناسبة أن تكون اللا ناهية أن الإسلام ليس ظرفا لإضرار الناس بعضهم ببعض. الإسلام هو إذا كان الإضرار بالآخرين محرم، هذا النهي بأنه لا تفعل لا تضر الآخرين، هذا بعد ما يحتاج أن يكون في الإسلام أو في غير الإسلام. فإذا حملت إذا مع وجود القيد قيد في الإسلام لابد من حمل الله على شنو؟ النافية. إذا كانت نافية سوف تكون لنا قاعدة كلية حاكمة على أدلة الأحكام، ولكن لو كانت نعم ولا يمكن حملها على ماذا؟ على الناهي، لأنه الإسلام ليس ظرفا لعدم الإضرار بالآخرين، شلها ربط. فلذا يتعين حملها على شنو؟ على النهي، على النفي. ولكن لو لم تثبت يثبت القيد، إذا لم يثبت القيد فسوف تكون لا شنو؟ تستطيع أن تكون ناهية. نعم، يعني لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر الآخرين، لا يضر بعضكم بعضا من دون قيد في الإسلام، فيكون حكما كباقي الأحكام التكليفية في عرضها، وليس لها حق التقدم والحكومة على أدلة الأحكام الأخرى، فيكون حكما تكليفيا فرعيا. إذا عرفنا ذلك وحيث أن مختار شيخ الشريعة الإصفهاني قدس سره هو كون لا نافية، لذا أصر إصرارا كبيرا على نفي هذا القيد في الإسلام.
قال ناهية.
يريد يقول بأنه ناهية، فمع الإسلام ما يصير، فدافع دفاعا مستميتا على عدم وجود قيد في الإسلام، إذ مع وجود القيد لا يمكن حملها على النهي إلا على تكلف بعيد. ومن الذين ارتكبوا هذا التكلف لإثبات كون لا نافية مع وجود القيد في الإسلام هو المحقق النائيني قدس سره.
نافية ولا ناهية؟
نافية مع وجود القيد. احنا قلنا بأنه حملها على النافي مع وجود القيد لا يكون إلا مع تكلف بعيد. من الذين ارتكبوا هذا التكلف لإثبات كون لا نافية مع وجود القيد هو المحقق النائم رضوان الله تعالى عليه، يعني تحمل هذا التكلف لإثبات ماذا؟ كون لا ناهية. ناهية، اي يكون لا ناهية. نعم، ناهية
اي مثل رأي الإصفهاني
نعم ولكن شنو
معقد
معقد فائد حيث هكذا يفهم من كلامي يكون محصل كلامي أن وجود قيد في الإسلام إنما ينافي إرادة النهي إذا أردنا معنى النهي من النافي أما لو قلنا بأن المقصود من النافي هو الإخبار بداعي الإنشاء من قبيل ما ورد في بعض الروايات في قول الإمام عليه السلام يعيد ويخبره ولكن بداعي إنشاء العبادة يعني يعيد بداعي إنشاء وجوب الإعادة فتكون لا نافية ولكن بداعي إنشاء الحكم بعدم الفعل فيكون بقوة النهي عن الفعل وكذلك يمكن هذا طريق آخر أن يقدر خبر محذوف أي لا ضرر جائزا في الإسلام فتكون بقوة النهي عن الضرر في الشريعة الإسلامية فعلى هذين التقديرين لا منافاة بين قيد في الإسلام وإرادة إنشاء النهي نعم والملاحظ على هذه الدعوة أنها لا تخلو عن التكلف الواضح احنا ليش ندافع عن قيد هناك طريق بل طرق لنفيه نعم ومع ذلك مع ذلك أنه نثبت وجوده ونريد النهي من الله إلا بهذه الطرق المتكلفة زين وقد تلخص من جميع ما ذكرنا أن المسلم من الروايات في قاعدة لا ضرر هو ورود جملة لا ضرر ولا ضرار من دون على مؤمن لو قلنا بأن الرواية المتضمنة لقيد على مؤمن ضعيفة وإلا فلا اللي احنا وصلنا بأنه شنو ضعيفة بالإرسال وقلنا بأنه قول الشيخ الأعظم بأنه من أصح الروايات سندا هو ورود لا ضرر ولا ضرار على مؤمن قلنا محل تأمل نعم هناك وكذلك من دون قيد في الإسلام لعدم صحة هذه لعدم حجية هذه الرواية بالنسبة لنا لأنها مبتلاة بالإرسال فلذا سوف يكون مدار البحث عن جملة لا ضرر ولا ضرار من دون أي زيادة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين